بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب الجنايات، في كتاب الاختيار لتعليل المختار. وبعد أن أنهينا الكلام عن أنواع القتل، نأتي الآن إلى مسألة أن الحر يقتل بالعبد والخلاف في ذلك. نعم،
فصل. يقتل الحر بالحر وبالعبد.
إذا قتل الحر عبدا فإنه يقتل فيه لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم.
ويقتل الحر بالحر وبالعبد، أما الحر بالحر فلا خلاف فيه، قال تعالى: الحر بالحر. وأما الحر بالعبد فلقوله تعالى: النفس بالنفس.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ولأنهما تساويا في عصمة الدم.
الحر والعبد متساويان في عصمة الدم،
فيجب القصاص للمساواة.
نعم.
وقوله تعالى: الحر بالحر، لا يدل على عدم جواز قتل الحر بالعبد، لأنه تخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما سواه.
يعني إذا ذكر حالة، هل معنى ذلك أن الحالة المقابلة التي لم تذكر منفية؟ هذا مفهوم المخالفة، وهذا لا يعمل به عند الأحناف. إذن ذكر حالة لا تقتضي نفي الحكم عن الحالة المقابلة. ما الذي ذكر هنا؟ الحر بالحر. هل يعني ذلك أن الحر بالعبد لا يقتل؟ هذا مفهوم مخالفة.
ألا يرى أنه يقتل العبد بالحر والذكر بالأنثى،
مع أن هذه الحالة لم تذكر،
والأنثى بالذكر، فلا حجة فيه. ونحن نعمل به وبقوله: النفس بالنفس.
نعم.
وبالحديث، فكان أولى من العمل به خاصة.
نعم.
قال: والرجل بالمرأة.
ويقتل الرجل بالمرأة. نعم.
والكبير بالصغير لإطلاق النصوص. قال: والمسلم بالذمي.
يعني هذا رجل عمره 50 سنة، قتل طفل عمره يوم. طب هذا رجل يعني ممكن يكون له مكانة، له جاه، له منفعة لأهله، مكتسب، أب لأولاد. هذا الطفل الصغير ليس له أي منفعة على أهله، لكن نقول عموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس.
لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد مسلما بذمي وقال: أنا أحق من وفى بذمته. ولاستوائهما في العصمة المؤبدة.
من هما؟ المسلم والكافر.
ولأن عدم القصاص تنفير لهم عن قبول عقد الذمة،
لأنهم يبقون في بلادنا غير آمنين. لما بيعرف حال الذم أنه يبقى أن يقتل به المسلم إذا قتله، فإنه يعيش آمنا ويدفع الجزية ويكون من أهل الذمة.
وفيه من الفساد ما لا يخفى. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، الحربي، لأن الكافر متى أطلق ينصرف إلى الحربي عادة وعرفا، فينصرف إليه توفيقا بين الحديثين. ولا يقتلان
المسلم والذمي، لو قتلهما شخص كافر مستأمن، هو حربي في الأصل، دخل بلادنا بأمان من الإمام، هم الحكم، هذا اسم مستأمن. نعم.
ولا يقتلان يعني المسلم والذمي بالمستأمن لعدم التساوي
بين المستأمن وبين المسلم والذمي،
فإنه غير محقون الدم على التأبيد،
وإنما هو محقون الدم ما دام في بلادنا،
وحرابه يوجب إباحة دمه.
نعم.
فإنه على عزم العود والمحاربة. وعن أبي يوسف أنه يقتل به اعتبارا بالعهد.
نعم.
وصار كالذمي. وجوابه مر. ويقتل المستأمن بالمستأمن للمساواة، وقيل لا يقتل، وهو الاستحسان لقيام المبيح. قال: ويقتل الصحيح بالزمن والأعمى وبالمجنون وبناقص الأطراف.
لعموم قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بغض النظر عن الأوصاف،
لما تقدم من العمومات، ولأن لو اعتبرنا التفاوت فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف لم تنع القصاص، وأدى ذلك إلى التقاتل والتفاني. قال: ولا يقتل الرجل بولده ولا بعبده ولا بعبد ولده ولا بمكاتبه.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده.
لو قتل السيد عبده لا يقتل به. نعم.
ولأن الإنسان لا يجب لنفسه على نفسه قصاص.
يعني لو هذا الآن السيد مثلا الآن قتل العبد، من الذي يطالب بالقواد؟ السيد. طب من الذي يطالب بالقواد؟ كمان السيد. كأن السيد يطالب نفسه بالقواد.
ولا لولده عليه لما تقدم.
نعم.
والمدبر وأم الولد كالعبد.
نعم. لو قتل عبدا مدبرا أو أمة أم ولد، كل ذلك لا يقتل به.
وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه، لأن القصاص لا يتجزأ. قال: ومن ورث قصاصا على أبيه سقط.
لو أنا إنسان مثلا أبي قتل أمي وماتت أمي من القتل، أنا الآن ورثت القصاص على مين؟ على أبي. ما الحكم هنا؟ قال: سقط القصاص، لأنني كما أنه لا يثبت له قصاص لي عليه ابتداء، لو ورثت القصاص يسقط، لا أكون سببا في قتل أبي،
لأن الابن لا يثبت له قصاص على الأب لما مر، والأم والأجداد والجدات من أي جهة كانوا كالأب.
نعم. يعني لو الأم قتلت ابنها أيضا لا قصاص له عليها، لو قتل جدته. نعم.
لما بينهما من الجزئية، ولأنهم كانوا السبب في إيجاده فصاروا كالأب. قال: ومن جرح رجلا عمدا فمات فعليه القصاص.
جرحه فمات. إذن دائما الجراحة لا تعطى حكم الابتداء إلا بعد البرء. إن هذه الجراحة الآن لما استقرت وانتهت برئ منها، كيف كان استقرارها؟ إن كانت بتلف فهي يعني تلف عضو، لكن لو أدت إلى القتل مع أنها جراحة لكنها أدت إلى القتل، إذن هذه صارت قصاص.
معناه إذا مات منها.
نعم.
بأن لم يعرض له عارض آخر يضاف الموت إليه.
أما لو جرحه هذا وإنسان ضربه بسيف، يضاف القتل لمين؟ لصاحب السيف. أما الجرح الأول لا تفضي إلى الموت،
لأنه قتله عمدا فيجب القصاص. قال: ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف.
ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف، والمراد به السلاح. قال: ولا قصاص على شريك الأب والمولى والخاطئ والصبي والمجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله، لأنه
لا قصاص على القاتل إذا كان شريكا للأب. ليه؟ لأن الأب الآن شارك هذا القاتل. من الذي قتله؟ اثنان، الأب وإنسان آخر. طيب الأب لا قصاص عليه، طيب شريكه كذلك أيضا لا قصاص عليه. وكذلك لو قتل العبد اثنان، المولى ومعه آخر شاركه في القتل، سقط القصاص عن المولى فيسقط أيضا عن الشريك، وكذلك باقي الأقسام. نعم. والخاطئ أيضا، لو قتل الإنسان اثنان أحدهما عمدا والثاني مخطئا، فنقول المخطئ نفع عليه قصاص، كذلك الشريك أيضا وإن كان متعمدا فإنه لا قصاص عليه، وكذلك شريك المجنون وشريك الصبي. نعم.
لأنه قتل حصل بسببين، أحدهما غير موجب للقود،
وهو قتل الأب، وهو قتل المولى، وهو قتل المخطئ والمجنون والصبي،
وهو لا يتجزأ.
نعم.
فلا يجب،
وهو أي القصاص لا يتجزأ، فإما أن يثبت كاملا أو أن يسقط كاملا،
لأن الأصل في الدماء الحرمة، والنصوص الموجبة للقصاص مختصة بحالة الانفراد.
نعم.
وموضع يمكن القصاص وهو غير ممكن هنا لعدم التجزي فلا يتناوله النص.
نعم.
ثم من يجب عليه القصاص لو
من هو أن ليس الأب هو شريك الأب، ليس هو المولى شريك المولى، ليس هو المخطئ هو شريك المخطئ. نعم.
لو انفرد
هذا الشريك، يعني قتله وحده دون الأب، لو قتله وحده دون المولى، ما الحكم؟
عليه نصف الدية في ماله.
عليه نصف الدية في ماله. نعم.
لأن فعله عمد.
لأن فعله بالأصل عمد، لكن هذا العمد لما كان معه الأب شريك وامتنع القصاص في حق الأب، فامتنع في حق الشريك.
وإنما لم يجب القصاص لتعذر الاستيفاء.
نعم.
والعاقلة لا تعقل العمد لما روينا. ونصفها الآخر على عاقلة الآخر إن كان صبيا أو مجنونا أو خطأ، لأن الدية تجب فيه بنفس القتل، فإن عمد الصبي والمجنون خطأ.
نعم.
قاله علي رضي الله عنه.
يعني ولو قتل عمدا يعامل معاملة الخطأ.
وإن كان الأب ففي ماله على ما تقدم.
نعم.
قال وإذا قتل عبد الرهن فلا قصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن.
لأنه الآن هذا العبد تعلق به حقان، حق الراهن بالملك وحق المرتهن بالحبس، يعني أن يحبس الرهن عنده،
لأنه تعلق به حق كل واحد منهما، فالمرتهن لا ملك له فيه
لكن له حق الحبس
فلا يليه، والراهن ملكه، لكن لو قتله بطل حق المرتهن، فاشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن فلا يرجع على الراهن.
فيما لو طلب القصاص فلا يرجع على الراهن، إنه العبد اللي حاطه عندي رهن مات قتل، أنا الآن أين حقي في المال؟ نقول له أنت الآن رضيت أن يكون عندك العبد رهنا وأنت الآن محبوس حقك، فأنت هو مضمونا عليك، فلو مات أو قتل يسقط الدين الذي لك علي.
قال وإذا قتل المكاتب عن وفاء.
الآن أنا مكاتب عبد وقتل هذا المكاتب وترك وفاء، يعني معه البدل الذي يدفعه لي بمقابل الكتابة ليصير حرا، إذا ترك وفاء. نعم.
وله ورثة غير المولى.
وله ورثة غير المولى، من الذي يطالب بالقصاص؟ نعم.
فلا قصاص أصلا.
ليه؟ قال لعدم معرفة من هو ولي هذا الحق، هذا صار شبهة في إسقاط القصاص لجهالة ولي الدم، لجهالة ولي الدم، من هو ولي الدم، المولى أم الورثة؟
لاشتباه الولي، فإنه إن مات عبدا فالمولى وليه، وإن مات حرا فالوارث وليه.
هو عمليا مات عبدا ترك وفاء، إذن يحتمل العبودية والحرية.
والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم، فاشتبه الولي فتعذر الاستيفاء، وإن لم يترك وفاء فالقصاص للمولى لأنه مات عبدا بالإجماع، وإن قتل عن وفاء ولا وارث له إلا المولى فله القصاص، لأن حق الاستيفاء له حرا مات أو عبدا، والحكم واحد وهو القود، واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة. وقال محمد لا قصاص لاشتباه سبب الاستيفاء بالولاء أو بالرق، وجوابه ما مر. قال وإذا كان القصاص بين كبار وصغار فللكبار الاستيفاء، وقالا ليس للكبار، وذلك لأنه حق مشترك بينهم فلا ينفرد به أحدهم.
يعني أولياء المقتول فيهم كبار، بالغون فيهم صغار،
كالحاضر مع الغائب وأحد المولين.
لا يستوفي دون وجود الآخر.
ولأبي حنيفة أن القصاص لا يتجزأ، لأنه ثبت بسبب لا يتجزأ وهي القرابة، فثبت لكل واحد منهم كملا كولاية الإنكاح، والموليان على الخلاف. والعفو من الصغير غير محتمل، وفي انتظار بلوغه تفويت الاستيفاء على سبيل الاحتمال بخلاف الكبيرين والغائب، لأن احتمال العفو منه ثابت، ف فافترقا.
يعني الصبي حتى لو عفى لا يقبل عفوه، أما الكبير قد يعفو.
ولو كان الكل صغارا قيل يستوفي السلطان، وقيل ينتظر بلوغ أحدهم، والمجنون والمعتوه كالصبي، ولأن الصبي مولى عليه، فإذا استوفاه الكبير كان بعضه أصالة وبعضه نيابة. قال: وإذا قتل ولي الصبي والمعتوه فللأب أو القاضي أن يقتل أو يصالح، وليس له العفو، والوصي يصالح لا غير. أما الأب
لا يطالب بالقصاص، وإنما يصالح على المال فقط.
أما الأب فله ولاية على النفس، وهذا من بابه، شرع لأمر راجع إليها وهو التشفي، فيثبت له التشفي بالقتل كولاية النكاح.
كما أن الأب له ولاية النكاح، له ولاية المطالبة بالقصاص لو قتل ولده الصغير.
وإذا ثبت له ولاية القتل ثبت له ولاية الصلح، لأنه أنفع للصبي، وليس له أن يعفو لأنه إبطال الحق بغير عوض، وعلى هذا قطع يد المعتوه عمدا، وكذلك القاضي لأنه بمنزلة السلطان.
يعني له إيش؟ له أن يقتص أو أن يطالب بالدية، وليس له أن يعفو.
ومن قتل ولا ولي له فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي. وأما الوصي فلا يملك العفو لما ذكرنا ولا القصاص،
لأن الوصي تصرفاته في المال دون النفس، فالوصي لا يملك الإنكاح للصغير والصغيرة،
لأنه لا ولاية له على النفس، فتعين الصلح صيانة للحق عن البطلان. قال: ولا قصاص في التخنيق والتغريق خلافا لهما، وهي مسألة القتل بالمثقل.
إن هذه آلة لا تستعمل في القتل عادة، فعند أبي حنيفة هذا شبه عمد، وعندهما هذا عمد.
فإن تكرر منه ذلك فللإمام قتله سياسة.
هذا قول أبي حنيفة، إن تكرر قتل القاتل غيره بالخنق فإنه يقتل سياسة لا قصاصا،
لأنه سعى في الأرض الفساد. قال: وتقتل الجماعة بالواحد لما مر من العمومات.
نعم.
ولما روي أن سبعة من صنعاء قتلوا واحدا فقتلهم عمر رضي الله عنه، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، فكان إجماعا. وهذا بخلاف ما إذا اجتمعوا على قطع يد، حيث لا يقطعون، لأن القصاص في النفس يجب بإزهاق الروح، وإنه لا يتبعض، فيصير كل واحد كالمنفرد في إتلافها، أما القطع يتبعض، فيكون الواحد متلفا بعض اليد، ولأن الاجتماع على القتل أكثر، فكان شرع الزاجر فيه دفعا لأغلب الجنايتين وأعظمهما، فلا يلزم شرعه لدفع أدناهما،
وهي قطع الأطراف.
قال: ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاء، وصورته رجل قتل جماعة فإنه يقتل ولا يجب عليه شيء آخر، لأنهم إن اجتمعوا على قتله وزهوق الروح لا يتبعض، يصير كل واحد منهم مستوفيا جميع حقه لما بينا، فلا يجب له شيء من الأرش، وإن قتله ولي أحدهم سقط حق الباقين،
لأن حقه متعلق برقبته وقد مات،
لأن حقهم في القصاص وقد فات، وصار كما إذا مات القاتل، فإنه يسقط القصاص لفوات محله، كذا هذا، وصار كموت العبد الجاني. قال: ومن رمى إنسانا عمدا فنفذ منه إلى آخر وماتا فالأول عمد، لأنه تعمد رميه، وفيه قصاص على ما بينا، والثاني خطأ لأنه لم يقصده فكان خطأ لما مر، ومن نهشته حية وعقره سبع وشج نفسه وشجه آخر.
يجتمع عندنا أربع أفعال كلها توجب القتل، وهي أفعال متغايرة،
فعلى الشاج ثلث الدية والباقي هدر.
نعم.
لأنه تلف بثلاثة أنواع: جناية معتبرة في الدنيا والآخرة،
وهي جناية الإنسان على غيره،
وهي فعل الأجنبي، وجناية هدر في الدنيا
والآخرة، وهي جناية الحية والكلب،
وهي فعل السبع والحية، وجناية معتبرة في الآخرة هدر في الدنيا،
وهي جناية المرء على نفسه
وهو فعله. فيكون على الأجنبي ثلث دية النفس لأنه أتلف الثلث.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.